قال رحمه الله تعالى: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا.
ثم ورد أبو داود المبتوتة تخرج بالنهار، ثم طلق المبتوتة في حال عزتها تخرج بالنهار يعني دون الليل. وأورد في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن خالته طلقت ثلاثا، وأن يعني أنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تستفيه بالخروج نهارا من أجل جداد نخلها، وهو يعني الجداد هو قطع التمر. فالرسول قال يعني اخرجي الى يعني نخلتي لعلك ان
تصدقي منه او تفعلي خيرا،
لعلك تصدقي منه او تفعلي خيرا. وهذا يدل على يعني جواز الخروج المطلقة المبتوتة يعني في النهار دون الليل. والمطلقة الرجعية كما هي يعني هي زوجة، يكون في بيت زوجها كحالتها قبل ان تطلق، قبل ان يحصل لها الطلاق، يعني معناها انها لا تخرج الا باذنه. واما المطلقة المبتوتة لا يعني لا علاقة لها به، لا علاقة لها به، فيعني شرع لها ان تخرج في النهار دون الليل.
قال حدثنا احمد بن حنبل،
احمد بن حنبل احمد بن محمد احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من اهل السنه، حديث اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه فقيه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن ابي الزبير،
عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المدني محمد مسلم المدني المكي صدوق صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التفرقة بين الليل والنهار
يعني كان الليل يعني المشي الخروج بالليل يعني أنها يعني النهار يعني أنها أسهل وأوضح، والناس يعني بحاجة إلى أنهم يعني يلعبون، لا سيما في مثل هذا العمل الذي لا يكون إلا بالنهار، وهو أن الجدال يكون في النهار لا يكون في الليل. وقد جاء في القرآن يعني ما يدل على يعني أنه قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يكونون مصلحين ولا يستثمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ولهذا كره بعض أهل العلم الحصاد والجدال بالليل، لأنه يعني لا يكون مجال للمساكين إلى أن يأتوا ويتحفوا ويعطوا يعني شيء من ذلك، لأن الخروج في النهار يعني أسهل من الخروج في الليل.
المعتدة المبتوتة هل يلزمها البقاء في البيت مثل التي في عدة الوفاة؟
هذا هو مقصد الحديث، مقصد الحديث أنها تعتد وأنها لا تخرج إلا النهار، هذا مقال عن الجابر هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب نفس متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقب عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة: باب
نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث.
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. المتاع يعني كونها أن يصير لها نفقة وأنها يعني تعطى شيء يعني مدة يعني عدتها، فنسخ ذلك بما جعل لها من الميراث، لأن الميت إذا مات فإنه بمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة وهي من جملتهم، فينفق على نفسها من ميراثها، ولا ينفق عليها من رأس المال، ولا ينفق عليها من رأس المال، وإنما كل يعني له حقه، وهي حقها من الميراث الربع أو الثمن، وتنفق على نفسها من ذلك، ولا يعني والمتاع الذي كان يعني يوصى به من أنه ينفق عليها طيلة عدتها نسخ بآية المواريث، نسخ بآية المواريث، كما أن الاعتدال بالحول الكامل جاء نصه بالاعتدال بأربعة أشهر وعشر، كان بل أن تعتد المرأة يعني حولا كاملا نسخ هذا أيضا بأن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة، وهذا يعني مما جاء فيه الناسخ متقدما على المنسوخ يعني في الذكر وفي التلاوة، لأن آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة متقدمة، هذا آية متاع للحول غير أخراج.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث.
نسخ أو نسخ الله يعني ذلك، نسخ أو نسخ الله بذلك
بما فرض، بما فرض لهن من الربع والثمن،
لأن الزوجات ما فرض لهن من الربع والثمن ينفقن على أنفسهن منه، ولا يعني يلزم أن ينفق عليهن من رأس المال.
ونسخ
مدة العدة يعني،
ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة.
وأيضا نسخ كونها تعتد حولا كاملا إلى أن تكون العدة أربعة أشهر وعشرة فقط.
إذن يقال متوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنة؟
نعم، إلا إذا كانت مثلا في بيت زوجها، طبعا تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها، ولكن يعني يعني كونه يستأجر لها أو كونه يعني البيت يستأجر لها لا يستأجر لها مرات المال، ولكن حيث كل بيت وهي ساكنة فيه كم كثير ما تشرع.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد المروزي هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، وهو
ثقة أخرجه أبو داود،
ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن الحسين بن واقد.
عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج له
البخاري في المفرد
ومسلم المقدم وأصحاب السنة. عن أبي حسين بن واقد وهو
ثقة له أوهام.
ثقة له أوهام أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرج له البخاري
المفرد وأصحاب السنة.
المفرد وأصحاب السنة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الأربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توصي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنقتلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود: الحفش بيت صغير.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب أحداد
المتوفى عنها زوجها.
أحداد المتوفى عنها زوجها، إحداد المرأة هو امتناعها من الطيب ومن الزينة في مدة العدة، هذا هو الإحداد، يعني امتناعها من الطيب والزينة في زمن العدة التي هي أربعة أشهر وعشر إذا كانت حائلا، ووضع الحمل إذا كانت حاملة، إذا كانت حاملة وضع الحمل طالت المدة وقصرت، وإن كانت غير حامل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر. فالإحداد هو الامتناع من الزينة من الطيب وغيره، إنما هو الزينة. وأورد أبو داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: حفظته
دخلت الغاوي حميد بن نافع يروي عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
هذا هو الحديث الأول من الحديث الثلاثة التي حدث فيها زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، ودعت بطيب يعني خلوق أو غيره في صفرة، فدهنت أو ادهنت منه تطيبت، وقالت: ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهي تفعل هذا الفعل لا ليس من أجل أنها ترغب الطيب وترغب يعني تستعمل الطيب، وإنما من أجل أن تبتعد عن الشيء الذي في مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الإحداد والامتناع من الطيب، وهي تقصد بذلك تنفيذ السنة وتطبيق السنة، وأنها لا تكون محدة، لا تكون محدة يعني ممتنعة من الزينة ممتنعة من الطيب من أجل ميت من غير الزوج، الزوج هو الذي يحد عليها 14 و10 تمتنع من الزينة ومن الطيب فيها، وأما غيره فليس لها أن تجيز على ثلاث التي هي أيام الحزن والمصيبة والتي حلت يعني بالناس وبأهل الميت. فالمقصود أنها تطيبت وما كانت تقصد الطيب وتريد الطيب، ولكنها تقصد الابتعاد عن الشيء الذي فيه مخالفة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله لأنه هو الأساس، وذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب، وفيه التنبيه على الامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن الإنسان يعني أمامه حساب وثواب وعقاب، فيستعد لذلك اليوم امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا وجه التنصيص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله، وهذاني عنده الإيمان بالله والإيمان بالله، فمن الأصول الستة، أصول الإيمان الستة التي يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأملاقه وقدر خيره وشره. لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يعني فيما يتعلق بالنوافي. ويأتي أيضا في الترغيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني يأتي في الترغيب ويأتي في الترهيب، يعني يذكر اليوم الآخر من أجل في الترغيب من أجل تحصيل الثواب، وفي الترهيب من أجل الحذر من العقاب. قال بيان أن العدة أنها 14 و10، وأن الإحداث إنما يكون أيضا في العدة. ومن المعلوم أن العدة والإحداث إنما يبدأ من الوفاة، فلو لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد أن يمضي مدة من العدة فإنها تعتد الباقي، ولو لم يأتي الخبر إلا بعد 14 و10 فإنها تكون مضت عدتها، تكون مضت عدتها، ولا يلزمها أن تأتي بعدة جديدة وتحدث بعدة جديدة، بل العدة هي 14 و10 من وفاة الزوج إذا علم بذلك، وإن لم يعلم بحيث قد مضى الوقت فإنه يعتد الباقي، يعني تجلس المرأة في الباقي وتمتنع من الطيب والزينة في الباقي. ولو خرجت من العدة قبل أن تعلم بوفاة الزوج فإن العدة تكون انتهت ومضت.
قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 24.
وأيضا الحديث يعني كما جاء عن حبيبة جاء عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يعني جاء عن 2 من أمهات المؤمنين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت أكثر من 3 إلا على ميت إلا على زوج 24. وهذا فيه بيان أنه قاله على المنبر، وأن سمعته على المنبر يعني يخطب به، يعني فهذا يدل على إعلان السنن وإعلان السنن وتبيينها على المنابر وفي الخطب كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكفلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي 4 أشهر و10.
ثم إنه ذكر في الحديث الثالث وأن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت إنها جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن يعني زوجها ابنتها توفي وأنها اشتكت عينها وتسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يدخلوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني بيّن أنها لا تفتحل، وذلك أن الكحل من الزينة وهي تجتنب الزينة، ولكن إذا كان هناك علاج بدون الزينة لا بأس به، وأن تعالج عينها بشيء لا زينة فيه لا بأس به، وإنما المحذور هو كونه بشيء يعتبر زينة الذي هو الكحل والاستحالة العينين. فدل هذا على أن المرأة تجتنب الزينة، تجتنب الزينة ولو كان ذلك لحاجة ولأمر يقتضي. ثم قال:
إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، يعني مدة قليلة بالنسبة لما كان في الجاهلية، ما كان عليها الجاهلية، وأنهن يعني يمكثن سنة كاملة وبحال سيئة وبابتعاد عن الزينة وابتعاد عن النظافة، ولا تأخذ شعرا ولا تقلم ظفرا، ف سنة كاملة تكون على هيئة كريهة وهيئة قبيحة، فهي 14 و10 يعني معناها مدة قليلة يقللها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما كان في الجاهلية. نعم.
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
تأتي ترمي بالبعرة على رأس الحول، قيل أن المقصود بترمي بالبعرة على رأس الحول يعني أنها إذا مضى الحول وقد بقيت على هذه الهيئة الكريهة وقد صبرت على هذا الأذى وهذه المشقة، وأنها ترمي بالبعرة، وأن هذه المدة التي قطعتها من أجل الوفاء للزوج لا تساوي هذه البعرة التي ترمي بها، يعني البعرة يعني شيء يسير وشيء هذا، وهذه الذي عملته يعني من المكث هذه المدة الطويلة في حج يعني مسكن ضيق يعني مظلم صغير يعني أنه لا يسوي شيئا يعني في جانب حق الزوج والوفاء له، ويعني بقى هذه المدة على هذه الهيئة يعني لا يساوي هذه البعرة، يعني الأمر أنها مضت يعني وأنها سهلة عليها كهذه البعرة التي ترمي بها يعني بيدها.
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
ثم قيل: وما معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت: إن المرأة يعني إذا مات زوجها تدخل في حش وهو مكان ضيق فتجلس فيه ولا تخرج ولا يعني تمس طيب ولا يعني تأخذ شعر، قال: ولا تقلم أظهار، وتكون في ذلك المكان أيضا يعني في عرق يعني في حر، وتبقى هذه المدة فتكون مثل الجيفة، فإذا مضى الحول يعني أعطيت يعني يعني طائرا أو حمارا أو شاة فقلما تصب بشيء إلا مات، يعني من مثل رائحته، يعني معناه تصب به تدرك به جسدها، ويعني المثل الذي كان على جسدها طول هذه السنة من أولها إلى آخرها، يعني لو أنها أخذت طائرا يعني حيا ودلكت به جسدها فإنه يموت من شدة هذه الرائحة، وهذا واضح بالنسبة للطائر. وأما بالنسبة للحمار والشاة فلعل ذلك يعني أنها يقصد أن لو فعل ذلك برأسه فإنه يعني لشدة الرائحة الكريهة يموت بسبب هذا.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة خرج أصحابه كتب الستة.
عن حميد بن نافع.
عن حميد بن نافع وهو ثقة.
نعم.
خرج أصحابه كتب الستة.
عن زينب بنت أبي سلمة.
زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثها خرج أصحابه كتب الستة.
عن أم حبيبة.
عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها خرج أصحابه كتب الستة. وكذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني حديثها عند أصحاب كتب الستة.
أم سلمة.
وأم سلمة أمها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أيضا عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في المتوفى عنها تنتقل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عدرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
ثم رجع أبو داود باب المرأة
باب في المتوفى عنها تنتقل.
باب المرأة المتوفى عنها تنتقل يعني من بيت زوجها إلى أهلها أو إلى مكان آخر، يعني هل يعني لها ذلك أو ليس لها ذلك. أورد أبو داود حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنها أن زوجها كان له أعبد وأنهم أبقوا هربوا فلحقهم ولما أدركهم قتلوه في مكان يقال له القدوم وقريب من المدينة، وأنه وجاءت تستأذن في الانتقال يعني إلى أهلها فالرسول أذن لها صلى الله عليه وسلم، ولما كانت في الحجرة أو في المسجد يعني دعاها فقال ماذا قلت؟ فعادت الذي قالت ثم قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني البيت الذي كنت فيه يعني له امكثي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تمضي 14 التي هي مدة العدة أو وضع الحمل إذا كانت المرأة المتوفى عنها حاملة. ف يعني هذا يدل على أنها لا تنتقل وأنها تبقى في مكان في زوجها أو المكان الذي هي فيه مع زوجها. فكان هناك يعني مصلحة أو هناك يعني خوف عليها من البقاء يعني في ذلك المكان وأنه يعني موحش أو أنه غير مأمون فلها أن تنتقل، وإلا فإن الأصل أنها لا تنتقل وإنما تعتد في بيت زوجها.
قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
ثم لما كان زمن عثمان يعني في خلافة عثمان بعث إليها وحدثته بالحديث فاتبعه وقضى به، يعني كان يفتي به وأن المرأة تعتد في بيت زوجها عدة الوفاة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة هو
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن
عمته زينب بنت كعب بن عجرة.
عمته زينب بنت كعب بن عجرة وهي
مقبولة ويقال لها صحبة أخرج لها
أصحاب السنة.
عن الفريعة بنت مالك بن سنان
أخت أبي سعيد الخدري وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فاعتد حيث شاءت. قال رحمه الله تعالى باب من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب مرة تحول, يعني أنها تتحول من مكان إلى مكان. الترجمة الأولى يعني أنها تبقى وتعتد في بيت زوجها, والترجمة الثانية أنها تعتد حيث شاءت وأنه مرة التحول. أورد حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية يعني نسخت وهي متاع للحول وغير إخراج, وأنها تعتد يعني أنها تأخذ بالوصية, والآية نسخت فنسخ الأجل كما عرفنا بالحول إلى 14, ونسخ المتاع وكذلك السكنى إذا كان يعني هناك استئجار وهناك تحمل مال يعني بالميراث الذي شرعه الله للمرأة المتوفى عنها. ولكن إذا كان له بيت وهي ساكنة فيه فإن لها تبقى فيه كما جاء في الحديث السابق حديث الفرايعة الذي فيه أنه أمرها أن تعتد يعني في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. وعلى هذا فالذي يعني نسخ هو الحول, وكذلك نسخ يعني وجوب السكنة بمعنى أنه لا يتحمل يعني شيء من أجل إسكانها ولا يستأجر لها مكان إذا كان ليس له مكان يعني يسكن فيه. وأيضا يعني من ناحية المتاع وهو الإنفاق عليها مدة العدة فإنه لا نفقة لها لأنها تنفق على نفسها من نصيبها من الميراث.
وسكنت بوصيتها
يعني في قول وصية لأزواجه المتاع حول غير إخراج يعني الذي هو أوصى لها فيه. وهذا نسخ
ما هو قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها.
هذا هو يعني إن شاءت بقيت في مكان الذي أوصى لها فيه, وإن شاءت خرجت تقوله فلا جناح عليهن. إيش الآية؟
فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا
فيما فعلنا يعني فيهن.
سكنت وصيتها
وصيتها يعني قول وصية إشارة لقول وصية متى غير إخراج إنها للحول غير إخراج إنها تبدأ في بيته. لكن هذه كما عرفنا نسخة فهي منسوخة وحكمها ليس باقٍ وليست مخيرة, بل يعني إن كان هناك له بيت تسكن فيه فإن تبقى في مكانه, وكونها إذا كان لبيت ليس لورثته أن يستأجروا لها مكان تسكن فيه وإنما هي تستأجر من ميراثه.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي عن موسى بن مسعود.
المروزي أحمد بن محمد المروزي مر ذكره, وموسى بن مسعود هو
صدوق سيء الحفظ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق سيء الحفظ أخرجه له البخاري
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الشبل.
عن الشبل وهو
الشبل بن عباد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
الشبل بن
ابن عباد المكي.
شبل بن عباد المكي ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود والنسائي وابن ماجه في
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله, وقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على الذين يصلون الصفوف, فحفظك الله كيف يكون الوصل وكيف يكون القطع؟
الوصل هو يكون بإتمام الصف الأول في الأول, لا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول, ولا ينشأ الثالث إلا إذا امتلأ الثاني, ولا ينشأ الرابع إلا إذا امتلأ الثالث, وهكذا. ويكون وصل الصفوف أيضا بالتقارب والتراص في الصفوف وألا يكون فيها فرج. والتراص يكون إلى جهة الإمام، والتقارب إلى جهة الإمام، لا يكون إلى آخر الصف، وإنما الناس يتجهون الإمام إذا كان الإمام إذا كانوا من جهة اليمين إلى جهة اليسار، وإذا كانوا في يسار الصف فإنهم يترصون إلى جهة اليمين إلى جهة الإمام. فوصل الصفوف يكون بملء الصفوف وعدم وجود فرج، وكون الناس في الصف يتراصون ويتقاربون وكذلك يتحايلون، يعني ما في تقدم ولا تأخر ولا في فرج، ولا يعني ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، ولا الثالث إلا يمتلأ الثاني، وهكذا. هذا هو المقصود بوصل الصفوف. وقطع الصفوف هو عدم وصلها وعدم المبالاة في وصلها.
في إحدى الدول العربية تفرض وزارة الشؤون الدينية على الخطباء إقامة درس قبل خطبتي الجمعة، مع اعتقاد أولئك الخطباء عدم جواز ذلك للنهي الوارد فيه، فهل يجوز من باب المصلحة وهي الإمامة والخطابة في تلك المساجد لنشر السنة والتوحيد فيها وعدم تركها لأهل الأهواء إقامة ذلك الدرس؟
كما هو معلوم جاء النهي في ذلك عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا كان الأمر كذلك يعني مثل ما ذكر وأنه يترتب على عدم التنفيذ الحيلولة بينه وبين الصلاة وبين الخطبة وبين الإمامة، وأن الأمر يعني يؤول إلى أن يكون هناك مضرة، وهي أن يصل إلى مثل هذه المناصب أو هذه المهمات يعني من فيهم شر ومن لا خير فيهم، فيمكن الإنسان أن يعني يفعل ذلك يعني شيء يسيرا، يعني وقت يسير جدا، يعني مثل يعني 5 دقائق أو قليل من ذلك، يعني من أجل تلك المصلحة، لأن مثل هذا الوقت أو مثل هذه الفترة القصيرة يعني يحصل بها الإبقاء على هذه المصلحة العظيمة، وفي نفس الوقت ما حصل يعني وقت يعني يحصل به الانشغال عن الصلاة والاستعداد للصلاة والتحية والصلاة والاشتغال بقراءة القرآن والصلاة التي يعني يصلي الإنسان ما شاء، يعني قبل يعني يمكن أن تراعى المصلحة بفعل ذلك بشيء يسير جدا جدا. نعم.
هل الرجل الجاهل الذي يسب الله عز وجل نكفره ابتداء كالعالم بحكم السب، أم أننا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة وبيان المحجة؟
كيف تقام الحجة على سب الله؟ يعني قال هذا يجوز ما يجوز، يعني سب الله يعني كل ثاني يسب الله، يعني هذا يعني فيه جهل، أقول فيه جهل مسبة الله والعياذ بالله. أما إذا سب الله عز وجل فهو كافر، اللهم إلا إذا كان يعني سبق لسان، حتى سبق لسان فهو معذور، وأما لكل كان يتلفظ ويقوه بسب الله عز وجل، يعني ليش الحجة؟ قال إن هذا لا يجوز، يعني فيه أحد يعني عنده شك إن سب الله لا يجوز؟
هل هذا القول صحيح؟ نحن نكفر مطلقا دون إقامة الحجج؟
من الذي يكفر مطلقا دون إقامة؟ يعني من يعني كلام هذا؟ ما الذي يقول نحن نكفر مطلقا دون إقامة الحجج؟ يعني كون إنسان يعني يقول هذا الكلام، هناك أمور خفية يعني يمكن أن تقام فيها الحجة، وهناك أمور ليست خفية كالسب الذي ذكرته أو الذي مر ذكره، فهذا كيف تقام الحجة؟ وقال إن هذا لا يجوز، كون إنسان يعني يسب الله عز وجل يسب من خلقه.
بعض الناس يقول إن العمل ركن في مسمى الإيمان، فالذين لا يأتون بكل الأعمال ليسوا بمسلمين ولا يصلى عليهم، ما صحة هذا الزعم؟
هذا قول باطل، لأن الأعمال يعني فيها سنة، ليست كلها فرائض وكلها أمور متحتمة، فيها سنة، فكون الإنسان يعني لازم يأتي بالسنة كلها ويأتي بالأعمال الصالحة كلها وإن لم يأتي بها يعني يكون كافرا ويكون يعني غير مؤمن، هذا قول باطل، لأن الأعمال ليست كلها على حد سواء، هي متفاوتة بأسماء فقط، عتاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
ولذلك نريد التفصيل في العمل، هل هو شرط كمال أو شرط صحة أو ركن في مسمى الإيمان؟
الأعمال هي من الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، ولكنها متفاوتة، فيها يعني أمور متحتمة وفيها أمور مستحبة، والأعمال يزيد بها الإيمان وينقص بنقصانها، ينقص بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد العمل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومعلوم أن هذه الزيادة التي تحصل تكون بالواجبات وبالمستحبات، والتفاوت إنما هو بذلك. والأعمال ليست على حد سواء، فيها ما إذا ذهب لا يذهب الإيمان معه، وفيها ما إذا ذهب يذهب معه الإيمان، لأن الأعمال ليست على حد سواء، وهي مثل جسم الإنسان، يعني فيه أي في جسم الإنسان ما لو قطع عنه أصبع فإن الجسم يبقى، ولكن لو قطع رأسه فإنه لا يبقى، يعني ذلك الجسم. فهي متفاوتة، يعني هناك شيء إذا قطع مات معه الإنسان، وهناك شيء إذا قطع يبقى الإنسان حيا.
من قال لا شيء من الأعمال يكفر به الإنسان إذا تركه حتى الصلاة إذا كان مقرا بها وإيمانه ناقص ومستوجب للعقاب، فهل هذا من قول أهل السنة؟
تارك الصلاة كما هو معلوم تعاون وفصلة في خلاف بين العلم، منهم من قال بكفره ومنهم من قال بعدم كفره، والذين قالوا بعدم كفره يعني يقولون أنه مستحق للوعيد وأنه على خطر، ولا يعني يقال إن 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 أنه من أهل الأرجاء، لأن القائلين بالأرجاء يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني بدعة الأرجاء يعني فيها تحلل من الدين وتحلل من التكاليف، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم الناس كلهم على حد سواء في الإيمان، لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، ما دام أنهم مسلمون فكلهم سواء في الإيمان، لأن الإيمان هو ما يقوم في القلب عندهم فقط، ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالقائلين من العلماء لأن تارك الصلاة لا يكفر كثيرون، يعني قديما وحديثا القائلون بذلك كثيرون، ولا يقال أنهم مرجعة وأنهم من أهل الأرجاء.
تأخرت عن صلاة المغرب ولم أدرك صلاة الجماعة مع الإمام، وصليت مع الجماعة الثانية، فأنكر علي أحد الإخوة وقال إنه من المتيقن أن في الجهة المقابلة من المسجد توجد جماعة أخرى ولكني لم أرها، فهل يجوز أن أصلي مع الجماعة الثانية حيث لم أشاهد الجماعة الأخرى؟
أنت معذور لا شك، إذا كان مسجد كبير مثل المسجد هذا، إن كان دخل على باب غربي وفي جماعة عند باب الشرقي إيش يدري عنه؟ إيش يدري أن هناك جماعة؟ لكن إذا شاف جماعة لا يدري ليه، وإذا ما رأى فلهم أن يصلوا جماعة.
أخونا يقول بالمشاهدة يعني يتيقن ذلك، خاصة صلاة المغرب يعني لابد ستكون جماعة في الجهة الشرقية وجماعة في الجهة الغربية وجماعة
ما على في الحال، يكون الإنسان يروح يذهب في الشرقية يبحث، يعني إذا وجد هذا يصلي ولا يلزم يروح لك المسجد لا الجهة الغربية ولا الجهة الشمالية ولا الشرقية، وإلا يعني ما يصلي إلا حتى يطوف المسجد ويدور يعني عليه جميعا من أول إلى آخر يفتش عن جماعة، يمكن يعني يجلس وهما ما حصل يعني ما خلص مهمة.
يقول في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. ففي هذا الحديث ذكر سبب التحول،
جاء في الحديث أنه قال لا سكن ولا نفقة، جاء عنها وفي روايات متعددة مضت أنه لا سكن ولا نفق. فإذا يعني هذا الذي قد حصل يعني شيء آخر يعني يبين يعني كونها يعني مع كونه لا سكن له ولا نفق أيضا يعني هذا الذي خاف. ومجرد يعني إخبارها بأن الرسول قال لا سكن لك ولا نفق كافي.
في مسألة سب الدين يقول يوجد في بعض البلاد الإسلامية التي لم ينتشر بها التوحيد والعقيدة الصحيحة ونشأ الناس تحت وطأة الاستعمار مع غياب العلماء الناصحين على جهل كبير بمبادئ الإسلام، فتربى الأولاد على سب الدين وهم يقصدون بذلك الرجل المشتوم لا الدين نفسه، فما حكم ذلك؟
إيه الرجل المشتوم؟ تقصد يعني يسب الله عز وجل ويقصد الرجل المشتوم؟ كيف يكون هذا؟ إذا مشتوم يعني يقابل مثلا أنت كذا وكذا، فأما يقول يعني يسب الله عز وجل ويقصد الرجل هذا لا يسب، لا يسب. سب الدين إذا كان مسلم يعني سب الدين هو يعني أيضا كذلك يجب سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دين الإسلام لا يسب.
هل يجوز قسمة الميراث قبل انتهاء العدة؟
يجوز مجرد الوفاة يعني يمكن قسمة الميراث، تأخذ نصيبة كل يأخذ نصيبة المعتدة وغير المعتدة.
يقول بالنسبة لإحداث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الأعلام؟
تنكيس الأعلام هذا من الأمور المحدثة، يعني أقول هذا من الأمور المحدثة لا يجوز، أظن في هذا الأمر محدثة مبتدعة.
هذا لا زال يعقب على المسألة، يقول يعني يلعن الله جل وعلا ويقول يقصد أبو المشتوم، وهذا يحصل بكثرة في بلد عربي مسلم.
سبحان الله، يعني يسب الله ويقصد أبو المشتوم، وش الكلام هذا؟
إذا كانت المتوفى عنها زوجها تدرس أو تدرس فهل يجوز لها الخروج من بيتها وقت العدة؟
إذا كانت تدرس
أو تدرس
لا.
هل يكون الإحداد في الوفاة الزينة والطيب فقط؟
في الزينة والطيب وترك الخروج يعني إلا للضرورة.
الإحداد على كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول؟
أين كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول. وقد سبق مرة قصة المرأة التي هذه المرة أو لم يمر لجال عليها العدة ولها الميراث ولها نحو النزل
نبيك أطلب مسؤول.
نعم ومر ابنه
اللي ترددوا عليه يسألون
اين صح اللي ترددوا عليه اين نعم مر ابنه
يقول والأمة
ايش هي الأمة
ايه؟
يعني اللي ما ليس عليه من عدة اللي ما ليس عليه من عدة لا تعتد بالأمة يعني اللي يعني كل سنة هي ما تسيدها لا 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 عدة عليها لأن تدري من الزوجات فقط.
يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بريق بعضنا وتربة أرضنا شفاء سقيمنا بإذن ربنا، هل هذا التراب خاص بتربة معينة أو بالمدينة؟
الذي يبدو أنه عام أنه يقال في كل مكان.
يقول هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزام به خير أن يقوم بأداء العمرة دون أن يخلع هذا الحزام؟
الحزام ما في ذلك، يعني سواء لبسه أولا أو لبسه آخرا، وجود الحزام ولو كان به مخيط ولو كان مخيطا لا يؤثر. للإنسان يستعمل الحزام يعني ولا يؤثر على الإحرام.
يقول: ماذا تفعل المرأة إن كانت على حال حيض قبل أداء العمرة، أو حتى إن نوت وقبل أن تؤدي العمرة وخافت أن تسافر قبل أداء العمرة؟
المرأة إذا كانت أنها تعرف أن سفرهم يعني غالبا أو عادة يعني يكون قبل انتهاء الحيض، هذا لا تدخل الأمر، لا تدخل. وإن كانت تعلم بأن خروجها أو انتهاء الحيض يعني انتهاء عادتها قبل وقت سفرهم، فإنها تدخل في الإحرام، وإذا وصل مكة تبقى يعني في بيتها ولا تدخل المسجد، يعني ليس لها تدخل المسجد، يعني تبقى في بيتها أو تخرج، يعني المهم أنها لا تدخل المسجد إلا إذا طهرت فتغتسل وتدخل وتطوف.
هل ورد في السنة لبس المعتدة التي مات عنها زوجها اللباس الأبيض طيلة هذه المدة؟
ما نعلم عن شيء يعني في هذا، ولكن الشيء الذي يمنع هو الزينة، كل شيء هو الزينة سواء على أي لون كان لا تفعله المرأة.
وهل تسريح شعرها يعد من الزينة؟
ليس من الزينة، لأن لو بقيت لما سرح شعرها بدون ما يعني يعني هذا بقي مثل ما جاء في قصة النساء في الجاهلية.
واغتسالها بصابون معطر من الزينة؟
لا ما تستعمل يعني التطيب ولا كذا، ويعني اغتسالها بالصابون لا بأس به، لكن انت تستعمل شيء لا طيب به.
وقلم الأظفار؟
وقلم الأظفار ما في ذلك، قلم الأظفار.
رأيت أحد الباعة اليوم يبيع كتابا مكتوب عليه وقف لله تعالى، فهل يجوز له ذلك؟
لا يجوز بيع ما هو موقوف، الموقوف لا يجوز بيعه.
هذا يقول: بعض الطلبة عندما يبيع كتبه يبيع كذلك الكتب التي أخذها مما وزعت في سبيل الله وكتب عليها موقوفة لله تعالى.
الذي كتب على الوقف لا يجوز بيعه، وإنما الإنسان يستفيد منه، وإذا استغنى عنه يعطيه بدون بيع.
هل يجوز أن يستند الإنسان على المصاحف التي توجد في الحرم؟
لا ما يجوز، لا يجوز يستند على المصاحف.